إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في درس التفسير إلى تفسير الآية 20 من آيات سورة قاف، وقد عرفنا أن هذه السورة سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها في خطبة الجمعة، في أثناء الخطبة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف لما اشتملت عليه هذه السورة من التذكير بالله تعالى والتذكير باليوم الآخر وما فيها من العظات والعبر. فوصلنا إلى الآية 20، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، المقصود بسكرة الموت يعني هذه الآلام التي تصاحب الموت وتصاحب لحظات الاحتضار. والإنسان من شدة الألم يصيبه يعني سكرة، والسكرة هي يعني غياب عن الوعي أو عن الإدراك، قد يكون بسبب شدة الألم كما هنا، يعني شدة الألم أحيانا تسبب للإنسان هذه السكرة، وأحيانا تحصل السكرة من شراب مسكر أو بنج أو كذا، يعني في حالة من اشتد به الألم حتى يعني خرج عن إدراكه، يعني أو وصل إلى حالة تشبه يعني حالة من أصابه السكر ببنج أو يعني شراب مسكر أو كذا. وهذه السكرة الناشئة عن شدة الألم تصيب المؤمن والكافر، يعني هذه تصيب المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يعني رغم هذه الآلام الحسية يكون في نعيم معنوي، حيث يرى ملائكة الرحمة يبشرونه، يعني يبشرونه بما أعد الله تعالى له من النعيم. فهذه السكرة يعني يجعلها الله سبحانه وتعالى في حق المؤمن يعني تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته في هذه اللحظات القصيرة التي قبل الموت. وكما ذكرنا يعني هذه السكرات تصيب المؤمن والكافر، ولكن الكافر زيادة على هذه الآلام الحسية فإنه تصيبه آلام معنوية أشد وأعظم، وهي آلام نزع الروح منه، فإنها تنزع منه كما ينزع السفود أي الشوك من الصوف المبلول، ويرى ملائكة العذاب يبشرونه يعني بما أعد له من العذاب الأليم، فيزيده ذلك ألما وحسرة. لكن المؤمن يعني من رحمة الله تعالى به أنه يعني وإن كان يواجه بعض الآلام الحسية إلا أنه في نعيم معنوي يعني يكاد ينسيه هذه الآلام، وتكون هذه الآلام يعني سببا في تكفير ذنوبه ورفعة درجاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم اشتد عليه آلام النزع والموت، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أكره شدة الموت بأحد بعد يعني ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن رأت يعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من آلام الحسية التي صاحبت يعني الموت، صارت لا تكره شدة الموت بأحد بعد ذلك. لكن المؤمن كما ذكرنا يصاحب هذه الآلام يعني نعيم التبشير بما أعد الله تعالى له من الجنة. فيقول سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني كشفت لك عن الحق أو كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه وتشك فيه أو تستبعده وتستبطئه. ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ما كنت منه تفر قد جاءك فلا محيد عنه ولا مهرب ولا مناص ولا فكاك. يقول ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في المخاطب بقوله ذلك ما كنت منه تحيدا، الخطاب هذا لمن؟ الضمير هنا ما كنت منه. قال: فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، يعني مخاطب بهذا كل إنسان، ذلك ما كنت منه تحيدا، المؤمن والكافر. وقيل هو الكافر، يعني هناك رأي قالوا هذا هو الكافر فقط. فأما إذا أخذناها على أن المقصود منه الإنسان، يعني فذلك ما كنت منه تحيد، يعني تهرب وتفر وتبتعد عنه أو تتناأى عنه، يعني لأن الإنسان حتى ولو كان مؤمنا فإن المؤمن يعني يكره الموت كراهة طبعية، يعني طبع المؤمن يكره الموت لأنه إنسان، والإنسان بطبعه يكره الموت. لكن هذه الكراهة غير يعني كراهة الكافر للقاء الله سبحانه وتعالى. وقد حصل إشكال عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني حصل عندها إشكال، قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، يعني كيف من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ يعني الإنسان حتى المؤمن يكره الموت، فهل معنى هذا أن الله يكره لقاءه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك يا عائشة، ليس يعني هذا الذي فهمتني، ولكن المؤمن إذا حضر أتته إذا حضر بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا حضر يعني بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فإذا المقصود بمحبة لقاء الله وكراهة لقاء الله يعني عند مجيء ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن، أو مجيء ملائكة العذاب لقبض روح الكافر، عندما يراه حينئذ المؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يكره لقاء الله لعلمه بما هو مقدم عليه من العذاب فيكره الله لقاءه. لكن الكراهة اللي هي الطبيعية هذه قد تحصل للمؤمن ليس كراهة للقاء الله، ولكن المؤمن قد يكره الموت لأسباب متعددة، منها أنه يعني يرى أنه مقصر في طاعة الله تعالى وأنه مذنب فيكره أن يأتيه الموت على هذه الحال، يعني يتمنى أن يكون في حال أكمل ليلقى الله تعالى، فيكره يعني أن يأتيه الموت في الحالة التي هو عليها، يريد أن يكون أكثر ازديادا من الخير واجتنابا للمعصية، هذا أمر. وأمر آخر يعني وهو أن الموت يعني فيه قد يكون فيه يعني تشتيت لأسرته، وأسرته تكون محتاجة إليه ويخشى عليهم الفاقة من بعده، أو الاحتياج إلى الناس من بعده أو كذا، فيكره أن يموت في هذه الحال لهذا السبب، أو كراهة مفارقة يعني أهله أو أصحابه أو كذا إلى غير ذلك من الأمور. فقد يحصل للمؤمن يعني كراهية يعني بطبعه للموت، لكنه في نفس الوقت يعني يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، وإذا يعني وصل إلى لحظة الاحتضار وبشر بما يعني ينتظره من النعيم فحينئذ أحب لقاء الله وأحب الله تعالى لقاءه. طيب، قوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، هنا يعني تفسير ما أيضا في هذه الآية، ما في لغة العرب يعني أحيانا تأتي ما موصولة اسم موصول بمعنى الذي، وأحيانا تأتي نافية، فأيضا الآية فسرت بتفسير ذلك الذي كنت منه تحيد، أو ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ما نافية بمعنى لم تكن لتهرب منه، لم تحيد بمعنى تهرب، يعني ذلك الذي كنت تهرب منه، أو ذلك يعني لا تستطيع أن تهرب منه، يعني تكون ما نافية بمعنى ذلك الذي لا مهرب منه، ولا لا مهرب منه. فإما يعني ما موصولة أو ما نافية، وكلا المعنيين حق، يعني هذا الذي كنت تهرب منه أو هذا الذي يعني لا يمكنك أن تهرب منه أو لا مهرب منه. الإنسان يهرب منه لكن في حقيقة الأمر ليس له مهرب، يعني ولا يستطيع أن يهرب من الموت. وورد في الأثر أن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت أبي رضي الله عنه وهو يموت. أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حضرته عائشة رضي الله عنها وهو يموت، وأنا جالسة عند رأسه. أم المؤمنين عائشة كانت جالسة عند رأس أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يموت، فأخذته غشية، يعني أغشي عليه من آلام الاحتضار والموت وكذا. قالت: فتمثلت ببيت من الشعر، فأنشدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبوها مغشي عليه، أنشدت بيتا من الشعر وهو من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لابد مرة مدفوق، يعني الذي دمعه يعني لا يسيل الآن، يعني لابد أن يأتي يوم ويتدفق دمعه أو كذا، يعني تسلي نفسها أو تعزي نفسها يعني قرب وقت فقد أبيها وبكائها عليه أو كذا. قالت: فرفع رضي الله عنه رأسه فقال: يا بنية ليس كذلك. أفاق وهي يعني تنشد البيت، فقال: ليس كذلك، ولكن كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وفي رواية أخرى أنها أيضا أنشدت بيتا آخر قالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني كأنها كانت تنشد أبياتا من الشعر تتمثل بها. فأيضا أفاق أبوها رضي الله عنه وقال لها: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني هذا خير مما تقولي. ثم يقول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، يعني كثيرا ما يأتي استعمال الفعل الماضي في القرآن الكريم، نفخ يعني كأن الأمر حصل ووقع، لكن المقصود سوف ينفخ في الصور، يعني يستعمل الفعل الماضي هنا لإفادة تحقق هذا الشيء رغم أنه يقع في المستقبل، لكن لأنه يعني متأكد الوقوع والحصول فكأنه حصل بالفعل. ونفخ في الصور، والصور هو البوق العظيم ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهو ملك كريم موكل من قبل الله تعالى بالنفخ في هذا الصور، وينفخ فيه نفختين، نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. قيل يعني هم جبريل وميكائيل وملك الموت أو كذا، وبعض الملائكة أو الحور العين أو الشهداء، أرواح الشهداء أو كذا، الله تعالى أعلم بمراده. المهم أنه من شاء الله تعالى ألا يصعق فإنه لا يصعق، وما عدا ذلك فإنهم يصعقون في النفخة الأولى، ثم في النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون للقاء الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول سبحانه: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. هذا هو اليوم الذي يعني توعد الله تعالى به أعداءه، توعد الله تعالى به أعداءه، وهو في حق المؤمنين وعد، يعني وعد الله تعالى به المؤمنين بما ينتظرون فيه من الثواب والنعيم، وتوعد الله تعالى به يعني الكافرين بما ينتظرهم فيه من العقاب الأليم. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. وصاحب القرن أي الصور أو البوق، قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني الملك الموكل بالنفخ في الصور، قد حنى جبهته والتقم التقم القرن، يعني وضعه في فمه وحنى جبهته ينتظر أن يؤذن له، ينتظر الأمر من الله تعالى حتى ينفخ فيه هذه النفخة التي يكون بها نهاية هذا العالم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا طيب كيف نقول وقد علمنا أن إسرافيل يعني ينتظر أن يؤذن له في نفخ الصور؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله. حسبنا الله يعني يكفينا الله تعالى، من كفاية من الله تعالى، يعني ينجينا من كل شر ومن كل شدة. ثم يقول سبحانه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق هو الايه؟ الذي يعني يقود الإنسان، يسوقه إلى الأرض المحشر، يدله إلى أرض المحشر. وهذا السائق ملك موكل بهذا الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى. السائق هو ملك يعني يوكله الله سبحانه وتعالى بكل نفس. وجاءت كل نفس معها سائق، كل نفس يكلف الله تعالى ملكا يسوقها إلى أرض المحشر. وذلك أن الناس يخرجون من القبور ثم يجمعون في أرض أرض يعني منبسطة معدة للحشر، أي اجتماع الناس فيها للحساب والجزاء. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ثم يساقون كل نفس معها سائق يقودها ويوجهها حتى تذهب إلى أرض المحشر، ويجتمعون في أرض المحشر حتى يحاسبهم الله تعالى ويجازيهم. طيب هذا السائق، وقلنا السائق هو ملك كلفه الله تعالى بذلك مع كل نفس. طيب الشهيد، من هو الشهيد الذي يأتي مع كل نفس؟ هنا ذكر المفسرون ثلاثة أقوال. القول الأول وهو أشهر هذه الأقوال، قالوا الشهيد هو ملك أيضا، ملك آخر يرسله الله تعالى إلى كل نفس يشهد عليه بأعماله، ملك يشهد عليه بأعماله التي عملها في الدنيا. وقال ابن كثير وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة، وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة. والقول الثاني قالوا الشهيد هو العمل، قالوا الشهيد هو عمل الإنسان يشهد عليه يوم القيامة، كأن العمل يعني يصور أو يتمثل في صورة من الصور يعني أو شكل من الأشكال، بحيث يكون شيئا محسوسا. يعني العمل هذا شيء معنوي، أعمال الإنسان التي عملها في الدنيا الله تعالى يحول هذه الأعمال إلى صورة محسوسة، وخاصة أنه جاء أن العمل يكون مع الإنسان في قبره. يعني الإنسان وهو في قبره يرى رجلا حسن الهيئة، حسن الثياب، حسن الرائحة إذا كان مؤمنا، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيؤنسه في قبره. وفي المقابل يعني من كان عمله سيئا يأتيه هذا العمل في قبره في صورة رجل يعني قبيح الخلقة، قبيح الثياب، نتن الرائحة، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن العمل يمكن أن يتمثل في صورة ما. فهذا القول الثاني، قالوا الشهيد هو العمل، السائق ملك كما ذكرنا والشهيد هو العمل. والقول الثالث قالوا الشهيد هو الإنسان نفسه يشهد على نفسه، كل نفس معها سائق يعني ملك يسوقها ومعه شهيد. قالوا معه شهيد يعني هو معه نفسه، يعني هو نفسه الإنسان هو نفسه الشهيد، يعني ليس شيئا آخر سوى الإنسان، وإنما معه شهيد من نفسه، أنه هو نفسه يشهد على نفسه. إذا لم يشهد على نفسه بلسانه فإن الله تعالى ينطق جوارحه فتشهد عليه. وعلى كل حال يعني قلنا القول الأول هو أشهر يعني الأقوال، ولا مانع يعني من وجود هذه الأشياء جميعا. يعني أحيانا اختلاف المفسرين كما ذكرنا من قبل، أو في كثير من الأحيان يكون اختلاف تنوع، يعني فيمكن أن الملك يشهد على الإنسان، وكذلك العمل يشهد عليه وهو الإنسان يشهد على نفسه، ليس بين الأقوال تعارض. طيب، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى أرض المحشر. طبعا الكلام إيه؟ بعد النفخة في الصور، والمراد نفخة البعث، يعني نفخة البعث التي بعث الناس فيها من القبور. ثم جاءت كل نفس يعني إلى أرض المحشر، يسوقها ملك يعني يقودها ويرشدها ويوجهها إلى المكان الذي تجتمع فيه، وشهيد يشهد على الإنسان أو على كل نفس. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، من المخاطب بهذا الخطاب؟ لقد كنت في غفلة من هذا. أيضا المفسرون ثلاثة أقوال كما ذكر ابن كثير رحمه الله. قيل المراد بذلك الكافر، لقد كنت يعني أيها الكافر في غفلة من هذا. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل لقد كنت، الخطاب هنا لكل أحد من بر وفاجر، كل بر وفاجر مخاطب بهذا الخطاب، لقد كنت في غفلة من هذا. وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، ولا تعارض يعني بين الأقوال. فالكافر يعني يقال له لقد كنت في غفلة من هذا، يعني كنت منكرا للبعث ومنكرا لما بعد الموت، فهذا في حق الكافر. وأما في حق المؤمن لقد كنت في غفلة من هذا، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام. يعني لقد كنت في غفلة من هذا، يعني حتى المؤمن البر كان في غفلة من هذا، يعني كان كحال النائم الذي استيقظ من نومه. يعني إذا انقضت الدنيا وقبضت روح المؤمن فكأنه كان في نوم وانتبه من نومه واستيقظ، فيرى ما لم يكن يراه من قبل، ويعلم بأشياء لم يكن يعلمها من قبل، وينتقل إلى طور آخر وحياة أخرى. ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقكم أطوارا، يعني تنتقلون من طور إلى طور، وكل طور يعني أرقى من الطور الذي قبله، والطور الذي قبله يعني كأنه بالنسبة إلى الطور الجديد يعني كأنه لم يكن شيئا، يعني زي يعني طور العدم الذي لم يكن فيه الإنسان شيئا مذكورا، يعني كان في هذه الحالة. وفي الحقيقة يعني قبل أن يولد الإنسان أو يكون في بطن أمه كان يعني نسمة في ظهور آبائه، لأن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته بين يديه كهيئة الذر، ثم أعادهم إلى ظهر أبيهم آدم عليه السلام. وكل إنسان يعني في ظهره يعني نسمات ذريته إلى يوم القيامة، فالذين لم يولدوا بعد هم موجودون حاليا في طور ما لا يعلمون عنه شيئا، ثم بعد ذلك يكونون يعني في أرحام الأمهات، فيحيى الإنسان في رحم أمه. هذا طور من الأطوار التي يمر بها الإنسان حال كونه في رحم أمه، فهذا نوع من الحياة يكون في ضيق وفي سجن وفي حالة مختلفة عن الطور الذي قبله، ثم يخرج إلى هذه الدنيا فيرى أن الطور الذي كان فيه في رحم أمه أن هذا يعني كان في ضيق وسجن. بعد ذلك إذا مات وانتقل إلى طور البرزخ، الحياة البرزخية، فإن الروح يعني إذا خرجت من الجسد كأنها كانت في سجن وانطلقت منه، يعني زي خروج الجنين من رحم أمه إلى سعة هذه الدنيا، كان محبوسا أو محصورا في مكان ضيق وخرج منه إلى سعة. فكذلك أيضا إذا مات الإنسان فإن روحه كانت مسجونة في جسده ومقيدة، فتنطلق إلى يعني رحابة وسعة. طبعا في حق المؤمن يكون منعما نعيما يعني عظيما إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة فهذا طور جديد يعني يحياه المؤمن، يعني يكون كل ما قبله من أطوار كأنها سجن وضيق في حقه. فإذا لقد كنت في غفلة من هذا، يعني كنت كالنائم واستيقظت، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك يعني الحجاب الذي يغطي على الإنسان ويجعله لا يبصر بما حوله من الملائكة وبما أعد الله تعالى من النعيم وكذا، كل هذا ينكشف عن الإنسان ويدرك حقائق الأمور التي كان غائبا عنها لا يبصرها في هذه الحياة الدنيا، فيرى الملائكة ويرى مقعده من الجنة، ثم تكون أرواح المؤمنين منعمة في الجنة في فترة البرزخ، وأجسادهم في قبورهم، وأجسادهم في القبر وأرواحهم في الجنة، ومع ذلك أرواحهم لها اتصال بهذه الأجساد بكيفية ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، يكون للروح يعني اتصال بالجسد بكيفية ما، لكن الروح تكون منعمة في الجنة إلى أن تقوم الساعة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك. القول الثالث أن المخاطب بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم رحمه الله من أئمة المفسرين من التابعين وغيره. والمعنى لقد كنت في غفلة من هذا القرآن، يعني هذا إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى على قول زيد بن أسلم لقد كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزال القرآن إليك. لكن يعني كما رجح أكثر المفسرين يعني قول ابن عباس رضي الله عنه أن الخطاب إما للمؤمن والكافر أو للكافر فقط، المقصود أن الإنسان في الدنيا كان في غفلة عن الآخرة، لأن سياق الآيات يعني يفيد هذا. فبصرك اليوم حديد، يعني حاد قوي، هنا حديد بمعنى حاد قوي من حدة البصر، يعني أحد الناس بصرا وأقواهم بصرا، بصره في غاية الضعف وفي غاية العجز، يعني لا يبصر إلا في حدود معينة لا يستطيع تجاوزها، ولا يستطيع أن يرى ما وراء هذا الجدار، ولا يرى ما بعد عنه، ولا يرى ما دق وصغر من الأشياء، وحول الإنسان أشياء كثيرة لا يبصرها ولا يراها ولا يعلم عنها شيئا. فإذا مات الإنسان كشف الله عنه الغطاء، الغشاوة التي على بصره، وتحجبه عن يعني عن كثير من حقائق هذا العالم، فيكشف الله تعالى عنه غطاءه. فبصره اليوم حديد، يعني حاد في غاية الحدة، يرى به أشياء ما كان يستطيع أن يراها في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا يعني يبصر حقائق الدنيا، يعني في هذه اللحظة إذا يعني نزل الموت بالإنسان أبصر يعني حقيقة الدنيا وعلم حقيقتها، يعني البصر يأتي مع البصر الحسي والبصر المعنوي. البصر الحسي يكون حديدا يعني حادا، لأنه يرى الملائكة ويرى المؤمن يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار الذي نجاه الله منه، يعني وحتى الكافر أيضا يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، مقعده في الجنة الذي كان معدا له لو آمن ليتحسر ويزداد ألما، يطلعه الله تعالى على مكان كان معدا له في الجنة لو آمن، ويقال له يعني حرمت هذه القصور وهذه الجنان بكفرك، ويرى مقعده في النار الذي أعد له يعني وينتظره إذا قامت الساعة. فالبصر الحسي يكون حادا ويرى أشياء لم يكن يراها، وكذلك البصر المعنوي بمعنى البصيرة والعلم بحقائق الأشياء أيضا تصبح يعني أقوى مما كانت عليه في الدنيا، فيبصر الإنسان حقيقة الدنيا سواء كان مؤمنا أو كافرا، يعلم حقيقة هذه الدنيا ويعلم حقيقة البعث والحساب والجزاء ويوقن بذلك، لكن لا ينفعهم ذلك كما قال الله تعالى، لأن الكافرون لا ينفعهم ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى برضو من تفسير القرآن للقرآن، يعني قول الله تعالى في الآية الأخرى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وأسمع بهم وأبصر يعني هذا أسلوب تعجب، يعني ما أقوى سمعهم وما أقوى بصرهم يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وأقوى بصرهم يوم يأتوننا. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الكافرون أيضا يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن إيه؟ لا ينفعهم هذا البصر ولا هذا السمع. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية 23 وما بعدها: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. طيب قوله سبحانه وتعالى وقال قرينه، من المقصود بالقرين هنا؟ وقال قرينه، القرين الأول هنا ذكر القرين مرتين، في المرة الأولى اللي هي مع الواو وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، عتيد يعني حاضر، هذا ما لدي عتيد يعني حاضر وموجود. ما المقصود بالقرين؟ قيل المقصود بالقرين الملك الشهيد، وقيل هو السائق والشهيد، يعني قيل الملك الشهيد وقيل السائق والشهيد كلاهما، لأن الخطاب بعدها يعني بضمير التثنية كما سيأتي، فقيل الملك الشهيد هو المقصود بالقرين، يعني الملك على تفسير الشهيد أنه ملك يشهد على الإنسان بما عمل، فقيل إن هذا الملك الذي وكل بعمل الإنسان ويشهد عليه يوم القيامة بما فعل يقول هذا ما لدي عتيد، يعني هذا هو حاضر بلا زيادة ولا نقصان، يعني أنا وكلت بهذا الإنسان وبعمله فها هو ما لدي، يعني أتيت بهذا الإنسان وأتيت بعمله وشهدت عليه بعمله، يعني غير زائد ولا ناقص، يعني ما زدت عليه شيئا لم يعمله ولا نقصت منه شيئا عمله. وقيل يعني أن هذا الكلام يقوله الشهيد ويقوله السائق أيضا، يعني طبعا بعض المفسرين يقول الشهيد فقط وبعضهم يقول السائق فقط وبعضهم يقول الشهيد والسائق جميعا، وهذا أرجح يعني أنه كلا الملكين. بالنسبة للسائق يقول هذا ما لدي عتيد، يعني هذا الذي وكلتني به قد أحضرته، يعني السائق هذا زي مكلف، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني زي تكليف مثلا الحاكم لشرطي ليأتيه متهما ليحقق معه أو كذا فيجيبه ويعني يحضره يعني ليوقف للحساب وكذا، فلله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى وكل بكل نفس سائقا يحضرها من قبرها منذ لحظة خروجها من القبر حتى يحضرها إلى أرض المحشر، فإذا أحضره وصار موجودا في أرض المحشر يقول الملك لله تعالى هذا ما لدي عتيد، هذا الذي وكلت به وكلفت به قد أحضرته وها هو موجود وحاضر جاهز الآن للحساب والجزاء، يقول هذا مخاطبا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي كلف هذا الملك وأرسله. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد والعياذ بالله تعالى. عند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى في الخليقة بالعدل فيقول سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم. هنا المفسرون يعني أيضا منهم من قال القيا من الألف هذه ألف اثنين، وهذا هو الأرجح يعني كما رجحه ابن كثير، هذا هو الأرجح أن الألف هنا ألف اثنين يعني القيا، والخطاب هنا الاثنين وهما السائق والشهيد، القيا يعني أيها السائق والشهيد، وهذا يؤيد أن القرين في الآية قبلها هو السائق والشهيد، فيقول الله تعالى لهما القيا في جهنم كل كفار عنيد، فكل كفار عنيد يأمر الله تعالى سائقه وشهيده أن يلقياه في جهنم والعياذ بالله تعالى. وهناك رأي آخر قالوا القيا أن الخطاب هنا لواحد فقط، وأن الألف هذه يعني هي مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، يعني كأنك تقول القيا القيا، لأن العرب تقف على نون التوكيد الخفيفة بالألف، نون التوكيد زي إيه ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، إذا وقفت عليها تقول ولا يكون بالألف، مثلا لنسفعا بالناصية تقول لنسفعا، فهي نون توكيد، فكأن المعنى القيا في جهنم كأنه خطاب لواحد يعني، والنون هنا للتوكيد وأبدلت ألفا، فهذا قول يعني، لكن الأصح أن الخطاب لاثنين وهما السائق والشهيد، يخاطبهما الله تعالى ويقول لهما القيا في جهنم كل كفار عنيد. فالسائق أحضره إلى يعني ساحة الحساب، عرصة الحساب، العرصة اللي هي الساحة الواسعة الفسيحة، فلما أدى الشهيد عليه شهد عليه الشهيد، أمرهما الله تعالى السائق والشهيد أن يأخذ هذا الإنسان والكفار العنيد ويلقياه في جهنم والعياذ بالله تعالى. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، والعنيد هو الكثير يعني العنيد المعاند للحق، والكفار صيغة مبالغة، كفار صيغة مبالغة يعني كثير الكفر والتكذيب والجحود، فكفار يعني صيغة مبالغة، ليس كافرا فقط بل هو كفار يعني كثير الكفر والعناد والتكذيب لأمر الله، وهو عنيد يعني معاند للحق، وهو الذي يعارض الحق بالباطل مع علمه بذلك، العنيد اللي هو الذي يعارض الحق مع علمه بأنه حق ومع ذلك يعانده ويعارضه، مناع للخير، هذه أيضا صفة هذا الذي يأمر الله تعالى بإلقائه في جهنم والعياذ بالله، أنه كفار عنيد مناع للخير، يعني لا يؤدي ما عليه من الحقوق، ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، مناع للخير يعني يمنع الخير فلا يؤدي ما عليه من الحقوق، سواء يعني تأدية حق الله تعالى أو أداء حقوق الآدميين، فالإنسان عليه حقوق، حق لله تعالى وعليه حقوق للخلق، حقوق للزوجة والأولاد والوالدين، وحق الفقراء على الأغنياء، وحق ذوي الرحم من الصلة وكذا إلى غير ذلك من الحقوق، فهو مناع للخير، ومناع أيضا صيغة مبالغة، يعني ليس ممن منع الخير مرة أو مرتين، وإنما هو مناع يعني دأبه هذا، وهو كثير المنع لما عليه من الحقوق، معتد، والمعتدي هو إيه؟ من يتجاوز الحد، وقيل إيه؟ قيل معتد فيما ينفقه من الأموال، يتعدى يعني يتجاوز فيها الحد وينفقها فيما حرم عليه، وقيل معتد في منطقه وسيره وأمره يعني وجميع أموره، وهذا يعني أظهر وأشمل، أنها تشمل إيه الاعتداء في كل الأمور، يعتدي في النطق فيسيء إلى الناس ويؤذيهم بنطقه وفي عمله وفي سيره وفي جميع أموره. مريب أيضا من صفة هذا الذي يأمر الله تعالى بإلقائه في جهنم والعياذ بالله، أنه مريب، والمريب هو الشاك في أمره، والمريب كذلك هو الذي يريب من نظر إليه، يعني الذي ينظر إليه يشعر أنه يعني في أمره ريبة، يعني هيئته تجلب يعني يتوجس منهم النظر إليه خيفة ويشك في أمره. فهو مريب، يعني هو مرتاب في نفسه، شاك في الحق، وهو مريب لغيره، يعني من نظر إليه شعر بريبة يعني وتوجس منه سوءا وشرا والعياذ بالله تعالى. الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا وصف آخر له، يعني الذي يأمر الله تعالى بإلقائه في جهنم والعياذ بالله هو إيه؟ من اتصف بهذه الصفات: كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريب. هذه خمس صفات. والسادسة: الذي جعل مع الله إلها آخر، أي أشرك بالله فعبد معه غيره. فيقول الله سبحانه وتعالى للسائق وللشهيد: ألقيا في جهنم، يعني من هذه صفته، فألقياه في العذاب الشديد. فألقياه يعني يأمرهم الله تعالى مرة أخرى، ألقيا، ثم يقول فألقياه، يعني تكرار الأمر ها هنا لهما، يكرر الله سبحانه وتعالى أمره إياهما، والتكرار هنا يفيد التوكيد. فألقياه في العذاب الشديد والعياذ بالله تعالى. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عنقا من النار يبرز للخلائق يوم القيامة، فينادي بصوت يسمع الخلائق، وعليكم السلام، يبرز عنق من النار والعياذ بالله تعالى، يعني لسان من النار أو لهب يعني عظيم من النار، يبرز للناس يوم القيامة ويتكلم بصوت يسمعه الخلائق جميعا يوم القيامة. يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وبالمصورين، والمصورون يعني الذين يصنعون التماثيل ويصنعون الصور، ويعني بعض شراح الحديث يقول يعني الوعيد الشديد هذا الذي يعني وعد به هؤلاء أن يكونوا أشد الناس عذابا، هم صنف من المصورين، وهم الذين يصنعون التماثيل التي تعبد من دون الله ويشرك بها مع الله. وإن كان التصوير كله يعني فيه بمعنى التصوير بمعنى صنع التماثيل وبمعنى الرسم يعني اليدوي لصورة الناس والكائنات الحية، الحيوان، الإنسان والحيوان. فجميع المصورين يعني بمعنى من يرسمون الصور أو يصنعون التماثيل، يعني ورد فيهم وعيد وتحذير من شأنهم، لكن هذا الوعيد الخاص قيل إنه في صنف منهم، وهم الذين يصنعون ما يعبد من دون الله تعالى. ثم تنطوي عليهم النار والعياذ بالله تعالى. في يعني حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، برضو بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، لكن الثالث هنا: ومن قتل نفسا بغير نفس. ومن قتل نفسا بغير نفس، يعني إذن الثالث إما أن يكون المصورون أو القاتل: من قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم والعياذ بالله تعالى. طيب، هذا يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قول القرين، اللي هو القرين الملكي الذي هو السائق والشهيد، السائق والشهيد. ثم بعد ذلك يعني ينتقل الحديث إلى الكلام عن القرين الجني، وهو الشيطان الذي وكل بكل إنسان، كل إنسان معه قرين شيطان يلازمه، يأمره بالشر ويحضه عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان وكل به شيطان يوسوس له ويزين له الشر. فهذا القرين الجني الذي هو الشيطان الذي كان مرافقا للإنسان في رحلة حياته إلى أن مات، هذا الذي يأتي عنه الحديث في هذه الآيات. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم قالوا هو الشيطان الذي وكل به. فهنا تفسير القرين هنا في الآية في هذه الآية هو الشيطان. قال ربنا ما أطغيته، أي يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافرا، الذي يعني وصل إلى يوم القيامة كافرا، فيقول ربنا ما أطغيته، يتبرأ منه الشيطان، يقول ما أضللته، ربنا ما أطغيته، يعني لست أنا الذي أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق. فالشيطان يتبرأ منه ويخلي مسؤوليته، يقول لست أنا الذي أضللته، إنما كان ضالا في نفسه يعني مريدا للضلال راغبا فيه فلذلك ضل، ويبرئ الشيطان نفسه منه والعياذ بالله تعالى. يقول لو أنه أراد الحق لانتصر على هذا الشيطان، كما نجى المؤمنون من فتنة هذا الشيطان. المؤمنون كان معهم شيطان أيضا يوسوس لهم، لكنهم لم يخضعوا لوسوسته ولا لإضلاله، وهداهم الله تعالى. فالشيطان يتبرأ من الضال ويقول لست أنا الذي أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد. ومن تفسير القرآن بالقرآن أيضا أن الله تعالى أخبر في سورة إبراهيم عن خطبة إبليس والعياذ بالله يوم القيامة، الآية التي يعني يسميها المفسرون خطبة إبليس، خطبة يخطب بها إبليس يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، يوضع له منبر من نار والعياذ بالله، ويقف عليه إبليس يوم القيامة، أن بقية الشياطين هم جنده وذريته، يعني هو رئيسهم، وكل الشياطين الذين وكلوا بالناس وأضلوهم هم من ذريته ومن جنده، فهو إبليس رئيسهم، فيقف يوم القيامة على منبر ويخطب في الناس يقول ما ذكره الله تعالى عنه في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم أنه من آمن به واتبع دينه نجا ودخل الجنة، وأن من كفر به وكذب رسله دخل النار، فهذا وعد الله هو الوعد الحق. ووعدتكم فأخلفتكم، يعني الشيطان وعدهم أنهم إن كفروا وعاندوا وكذبوا رسل الله أنهم سيسعدون ويهنؤون وكذا، والآن تبين أنه أخلف وعده، قال ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا إبليس يقول للناس يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي سلطان عليكم، ما كنت أجبركم ولا يزول لا على الكفر ولا على الفسوق ولا على العصيان، ليس لي سلطان عليكم حتى أكرهكم على كفر أو فسوق أو عصيان، فقط دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم إلى الكفر والفسوق واستجبتم، فأنتم استجبتم باختياركم ولم يكن لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إبليس ولا يزول لا يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني، لوموا أنفسكم، أنكم لماذا استجبتم لي، لماذا لم ترفضوا دعوتي، يعني لأن الإنسان في الدنيا لو أنه جاءه من يدعوه يقول له اقتل نفسك ولا يعني أعطني مالك ولا كذا، لم يستجب له الإنسان، يعني في مصالح دنياه كان الإنسان إذا دعاه أحد إلى ما يضر بمصالح دنياه لم يكن يستجيب له، فلماذا لما دعاك الشيطان لما يضر بك في مصالح دينك وآخرتك استجبت له، ثم تأتي تلقي اللوم عليه وتقول هو الذي دعاني، يعني في أمور الدنيا لو أن أحدا دعاك إلى ما يضر بك في دنياك فاستجبت له فاللوم عليك، ليس عذرا لك أنك تقول والله هو طلب مني هذا فيكون اللوم عليه. فكذلك في أمر الدين وأمر المعاد والآخر، فالشيطان يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، لن أستطيع أن أنقذكم ولا أنتم ستنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم إني كفرت يعني تبرأت بما أشركتموني من قبل أنهم عبدوه من دون الله وأشركوا به مع الله، فيقول إنه بريء منهم ومن عبادتهم إياه. إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذا إما أن يكون من تتمة قول إبليس أو أنه تعقيب من الله سبحانه وتعالى، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهنا في السورة التي معنا في سورة قاف يقول سبحانه وتعالى نفس هذا المعنى أيضا، أن الشيطان يقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال سبحانه قال لا تختصموا لدي، فالله سبحانه وتعالى يقول يعني بعد أن يحصل اختصام بين الشيطان والإنسان، الشيطان اللي هو القرين الجني الذي كان يضل الإنسان، والإنسان الذي ضل، الإنسان يلقي اللوم على الشيطان ويقول له أنت الذي أضللتني وأنت الذي أطغيتني ولولاك لما ضللت، والشيطان يقول له إيه ما أطغيته ولا تلم نفسك ولم يكن لي سلطان عليك. فيقول الله سبحانه وتعالى لا تختصموا لدي، أي يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن يقول لهما لا تختصموا لدي، يعني لا تختصموا عندي. وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، يقول الإنسي يا ربي هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، برضو كما جاء في سورة الفرقان أن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن الإنسان أنه يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، كان ضلا عن الحق. فيقول سبحانه وتعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، الله سبحانه وتعالى يقول لهم وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. وقد قدمت إليكم بالوعيد يعني قد وضحت لكم الحجج والبينات وأنزلت إليكم رسلا وأنزلت عليكم كتبا فأعذرتكم وأقمت عليكم الحجة. ما يبدل القول لدي، يقول سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي، يعني قد قضيت ما أنا قاض، يعني ما قضى الله تعالى أن يكون فإنه لا يبدل ولا يغير. قضى الله تعالى أن من أشرك به أنه يخلد في النار، وأن من آمن به دخل الجنة، فهذا قضاء قضاه الله تعالى ولا يبدل قضاؤه ولا يبدل قوله. فيقول سبحانه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي لست أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه، الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه بعد أن قامت الحجة عليه. ومن ضمن هذه الحجج أن الله سبحانه وتعالى كما وكل بالإنسان قرينا جنيا شيطانا يعني يحضه على الشر، وكل الله تعالى أيضا بكل إنسان قرينا ملكيا يأمره بالخير ويحثه عليه. ومن أثر هذا القرين الملكي يعني من آثاره استجابة المؤمن له وتذكيره المؤمن بالخير، فالقرين الملكي يعني أيضا يذكر المؤمن بالخير ويحثه عليه ويحضه عليه. ف يعني ليس عذرا للإنسان أنه وكل به الشيطان فأضله، لأنه كان معه أيضا ملك يأمره بالخير ويحضه عليه، ومع ذلك يعني لم يستجب لداعي الخير في نفسه و استجاب لداعي الشر، يعني وقد علم الحق وحاد عنه. والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، تبلغه دعوة الحق ويحيد عنها بعد أن بلغته الدعوة واتضحت له وقامت عليه الحجة. ثم بعد ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض مشاهد يوم القيامة وأحداث ذلك اليوم العظيم، فيقول سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، يسأل الله تعالى جهنم هل امتلأت، وذلك أن الله تبارك وتعالى وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، وهذا في هذا الوعد حق على الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فوعد الله تعالى جهنم أن يملأها من الجنة والناس أجمعين. فبعد أن يدخل أهل النار النار ويتكامل دخولهم إلى النار، يسأل الله تعالى جهنم، وجهنم من أسماء النار التي يعذب الله تعالى بها أهل العذاب أعاذنا الله إياكم منها، فيقول الله تعالى لجهنم هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد، وجهنم ترد يعني وتجيب على سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى فتقول هل من مزيد، يعني هل بقي شيء تزيدني. يعني هذا هو ظاهر سياق الآية الكريمة ودلت عليه الأحاديث النبوية الشريفة، ويعني تظل جهنم والعياذ بالله تعالى تطلب المزيد ويلقى فيها من أهل النار حتى إذا تكامل دخولهم. ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يضع فيها قدمه أو يضع فيها رجله، وهذه صفة نؤمن بها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء، فيضع الجبار سبحانه وتعالى رجله أو قدمه في جهنم فتقول قط يعني يكفي أو حسبي. قال ابن عباس فلا يبقى فيها موضع إبرة والعياذ بالله، يعني فينزوي بعضها إلى بعض وينضم بعضها إلى بعض فينضغط من في النار والعياذ بالله تعالى، ينضغطون حتى لا يبقى فيها موضع يتسع لإبرة والعياذ بالله تعالى، وتقول قط يعني حسبي أو كفاني. وهذا عندما يعني يتكامل دخول أهل النار إلى النار وتظل النار تطلب المزيد، فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط ولا يبقى فيها يعني أي موضع أو أي متسع لمزيد، فتقول يعني حسبي الآن وتكتفي بهذا وتعلم أنها ملئت. جاء في هذا عدة أحاديث يعني في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الصفات التي يثبتها أهل السنة لرب العالمين سبحانه وتعالى أنه له قدم أو رجل سبحانه وتعالى، وأنه يضعها في جهنم على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل بخلقه، بل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط. في الرواية الأخرى عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط يعني حسبي أو كفاني وعزتك وكرمك، تقول قط وعزتك وكرمك بعد أن كانت تطلب المزيد. ولا يزال في الجنة فضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث يقول ولا يزال في الجنة فضل، يعني ويدخل أهل الجنة الجنة ولا يزال فيها فضل، يعني متسع لمزيد. أيضا طبعا الحديث الأخرى أيضا وضحت أن هذا يكون بعد أن يرث أهل الجنة منازل الكافرين، من الجنة فيها يعني منازل أعدت للكافرين لو آمنوا ومنازل أعدت للمؤمنين، والكافرون يعني أعدادهم يعني نسبة المؤمنين للكافرين زي الواحد نسبة الواحد إلى الألف، فالمؤمنون يأخذون منازلهم ثم يرثون منازل الكافرين، وهذا معنى قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيورث الله تعالى المؤمنين منازل الكافرين وتوزع على المؤمنين. ثم يبقى في الجنة فضل متسع يتسع لمزيد يعني أماكن ومتسعات يعني زيادة على كل ما نعم به المؤمنون ومتسع لمزيد. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره ورواه أحمد وغيره. يعني ينشئ الله تعالى خلقا يخلقهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليسكنهم فيما تفضل من فيما فضل يعني في الجنة وبقي فيها من أماكن لا يسكنها أحد، فينشئ الله تعالى خلقا برحمته سبحانه وتعالى ليسكنهم الجنة بقدرته سبحانه وتعالى، ممن لم يشهدوا هذه الدنيا ولا عاشوا فيها يخلقهم الله تعالى ويسكنهم في هذه الأماكن في فضول الجنة. نعم الجنة طبعا فيها الإنس والجن المؤمنون، لأن الجنة فيها الإنس والجن المؤمنون، ولم يرد يعني تفصيل عن هؤلاء الخلق، يعني إما أنهم من الإنس أو من الجن أو من خلق آخر يعلمه الله سبحانه وتعالى يسكنهم الله تعالى في هذه المساكن أو هذه البيوت التي فضلت لهم بقدرته سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث السابق هذا كان حديث أنس في البخاري ومسلم، وفي البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. وهذا برضو إيه يفسر يعني فيها أن كلمة فيها تأتي بمعنى عليها، لأن في تأتي أحيانا بمعنى على أو فوق، يعني ليس بمعنى الظرفية أو الاحتواء أو كذا، ولكن بمعنى على أو فوق. فهنا هذه الرواية أفادت إيه أن فيها بمعنى عليها، كما في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. لأصلبنكم في جذوع النخل ليس المعنى داخل الجذوع، الجذوع تحتوي عليه، لكن إيه في جذوع النخل يعني عليها أو فوقها. فالجبار يضع قدمه في جهنم يعني يضع قدمه عليها كما أفادها. فتقول قط قط. وفي حديث آخر في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار. تحاجت يعني اختصمتا وتجادلتا بين يدي الله سبحانه وتعالى الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. النار قالت: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. الجنة قالت: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، يعني ليسوا يعني الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء إلا من رحم الله، يعني طبعا يعني الله تعالى على كل شيء قدير، يعني كثير من هؤلاء الأمراء وكذا من المؤمنين، لكن أكثر أهل العلو في الدنيا يعني عادة ما يكونون هم منحرفين على الحق إلا من رحم الله تعالى. وقالوا أيضا من كلمة الضعفاء تأتي بمعنى الذين ليسوا متكبرين ولا متجبرين، لأن النار قالت: أسرت بالمتكبرين والمتجبرين، معناه أن الإنسان حتى لو كان رئيسا أو ملكا لكنه كان متواضعا رحيما رقيق القلب ليس فيه كبر ولا تجبر، فهو من أهل الجنة وليس من المتكبرين ولا من المتجبرين، فيكون من الضعفاء بهذا المعنى. فالقصد أن النار قالت أسرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطوا. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وفي رواية في صحيح مسلم: فقضى الله بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. يقول الله تعالى لكل من الجنة والنار: ولكل واحدة منكما ملؤها، يعني الله تعالى يعني وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، والله تعالى لا يخلف وعده. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط. فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. فملء النار بأن يضع الجبار رب العزة سبحانه فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض، وأما ملء الجنة بأن ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا آخر فيدخلهم ما فضل في الجنة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله روايات متعددة يعني لهذا الحديث. ومن الأحاديث التي ذكرها أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة. قال: يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرفني الله تعالى نفسه فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤذن لي في الكلام، لأن الله تعالى قال لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما في أحد يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله تعالى له أن يتكلم، فيأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم. قال: ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم. يعني الصراط جسر منصوب فوق ظهر جهنم، فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل. يعني سرعات متعددة زي سرعة الطرف، يعني سرعة رؤية العين للشيء البعيد، وسرعة السهم وصول السهم إلى يعني الرمية، وسرعة الخيل الجيدة السريعة، يعني درجات في السرعة. حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال. يعني على حسب الأعمال تكون سرعة المرور على الصراط، حتى إن من المؤمنين من يمر على الصراط يحبو على رجليه على يديه ورجليه، يعني بسرعة بطيئة. وهي الأعمال على حسب عمله. وجهنم تسأل المزيد. يعني المؤمنون يمرون على الصراط، وجهنم تطلب المزيد والعياذ بالله تعالى، حتى يضع فيها قدمه سبحانه وتعالى. وهذا يكون بعد يعني مرور المؤمنين على الصراط، ويعني تكامل دخول أهل النار ولا يزول. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. قال: وأنا على الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على الحوض. قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء الحوض بأربع صفات. قال: إن شرابه أبيض من اللبن، من جهة اللون أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، هذا وصف لطعمه، وأبرد من الثلج في برودته، وأطيب ريحا من المسك في طيب رائحة، وآنيته أكثر من عدد النجوم. وآنية هذا الحوض أكثر من عدد النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يصرف فيروى أبدا، والعياذ بالله. يعني لا يشرب منه أحد ويصيبه ظمأ بعد ذلك، يعني من شرب منه لا يظمأ أبدا بعد ذلك، ومن صرف عنه والعياذ بالله يعني منع من الشرب منه لا يروى أبدا والعياذ بالله، يظل ظامئا والعياذ بالله تعالى، لا يروى أبدا والعياذ بالله. وذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال يضع الله سبحانه وتعالى عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئا. قال ابن عباس وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة ولا يزول الله تعالى. فيعني ينضغط أهلها ولا يزول الله تعالى زيادة في عذابهم فيكونون في حصر وضيق ولا يزول الله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى يعني دائما طريقة القرآن الكريم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يذكر الترهيب والتخويف من عذابه ويذكر معه الترغيب والوعد بما أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم، دائما يقترن الترغيب بالترهيب. فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا الترهيب وهذا التخويف العظيم من جهنم والعياذ بالله، قال سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني أدنيت وقربت، وأزلفت الجنة يعني أدنيت وقربت من المتقين غير بعيد، يعني وذلك يوم القيامة، ويوم القيامة ليس ببعيد لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب. يعني الله تعالى يقول للمؤمنين إن الجنة ليست بعيدة، قربت وأدنيت وهي قريبة منكم، ليست بعيدة لأن يوم القيامة قريب، لأن كل آت قريب. وكذلك أيضا من جهة أخرى لأن قيامة الإنسان تقوم بوفاته، يعني صحيح أن يوم القيامة أنت يعني لا يضرك في شيء أن يوم القيامة سيكون بعدك يعني بما شاء الله من السنين، من مئات أو آلاف أو ما شاء الله تعالى من السنين، فهذا لا يضرك في شيء لأن يوم القيامة في حقك يبدأ من لحظة وفاتك، حينئذ تنعم روح المؤمن في الجنة إلى أن تقوم الساعة. يعني وإن كان هذا النعيم دون النعيم الأخروي لكنه يعني نعيم ينعم به المؤمن. فالجنة قريبة من المؤمنين وليست بعيدة عنهم، لأن كل ما هو آت قريب مهما يعني طال انتظاره فهو قريب ليس بعيدا طالما هو آت لا محال. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني كما وصف الله تعالى صفة أهل النار كفار عنيد مناع للخير إلى آخره، فوصف الله تعالى صفة أهل الجنة وما قال هذا ما توعدون، يعني هذه الجنة التي توعدون لمن؟ لكل أواب. أول صفة من صفات أهل الجنة هنا أواب، والأواب هو الراجع التائب المقلع الذي يؤوب إلى الله تعالى، يعني يرجع إليه. يعني ليس بالضرورة أن يكون أهل الجنة يعني معصومين من الخطأ لا يذنبون، ولكن وصفهم الله تعالى بأنهم أوابون، يعني يرجعون إلى الله تعالى ويتوبون إليه. يعني ليس من صفة أهل الجنة أنهم معصومون من الخطأ لا يذنبون، ولكن صفتهم أنهم أوابون، يعني يتوبون ويرجعون إليه. وهذا أيضا كما في سورة آل عمران برضو من تفسير القرآن بالقرآن، الله تعالى في آل عمران قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ، إلى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ففي سورة آل عمران يعني ذكر الله تعالى صفة أهل الجنة، ومن صفة أهل الجنة أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهنا في الآية الكريمة أيضا يقول سبحانه وتعالى عن صفة أهل الجنة أنها أعدت لكل أواب، أي راجع تائب مقلع عن الذنب، يقلع عن الذنب ويتوب ويندم ويرجع إلى الله تعالى. حفيظ أي يحفظ العهد لا ينقضه ولا ينكسه، يحفظ عهد الله سبحانه وتعالى فلا ينقض العهد الذي عاهد الله تعالى عليه. وكل مؤمن قد عاهد الله تعالى عهدا عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذا عهد يعني أخذه المؤمن على نفسه أنه يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا، وأنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحفيظ هو الذي يحفظ العهد ولا ينقضه ولا ينكثه. قال: وقال عبيد بن عمرو: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. كان هذا قول لأحد علماء السلف، يعني قال: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. هذا يعني من باب تفسير الآية ببعض معانيها، يعني هذا من ضمن معاني الآية الكريمة، وليس المقصود حصر المعنى في هذا. فالمعنى يعني أعم وأشمل لكل يعني راجع إلى الله تعالى، تائب إليه، يحفظ عهد الله تعالى ولا ينقضه. من خشي الرحمن بالغيب، صفة أخرى من صفات أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم. يقول: من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد. من خشي الرحمن بالغيب يعني من كان يخاف الله تعالى في سره في الموطن الذي لا يطلع عليه فيه إلا الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من خشي الرحمن بالغيب يعني خاف الله تعالى وهو في موطن لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخشى الله ويخافه سبحانه وتعالى فيجتنب الذنوب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من صفة أهل الجنة أيضا أنه إيه؟ أن أهل الجنة هم من جاء بقلب منيب، يعني لقي الله يوم القيامة بقلب منيب، أي سليم منيب إليه خاضع لديه. المنيب يعني السليم الذي سلم من آفات القلوب أو أمراض القلوب اللي هي الشرك والنفاق والرياء والحسد والحقد والكبر وغير ذلك، يعني من آفات النفوس والقلوب. فمن جاء بقلب منيب يعني راجع إلى الله تعالى سليما من الأمراض والآفات، كما في السورة الأخرى في سورة الشعراء يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب المنيب قال هو القلب السليم الخاضع لله سبحانه وتعالى. أدخلوها بسلام، يقول سبحانه وتعالى مناديا المؤمنين، يقول لهم: أدخلوها بسلام، أي ادخلوا الجنة. الضمير هنا يعود على الجنة، لأن الآية ذكر فيها قبلها إيه؟ وأزلفت الجنة. فيقول سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة: أدخلوها بسلام. قال قتادة: سلموا من عذاب الله عز وجل وسلم عليهم ملائكة الله. ادخلوها بسلام يعني يحييهم الله تعالى بالسلام، يسلم الله تعالى عليهم ويسلمهم أيضا من كل ما يكرهون، ويسلمهم من العذاب، وتسلم عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فالله تعالى يسلم على عباده المؤمنين ويقول لهم: ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة بسلام. ذلك يوم الخلود، أي يخلدون في الجنة فلا يموتون فيها أبدا ولا يضعنون أبدا، يعني لا يرحلون عنها، ليس يعني السكن في الدنيا قد يرحل الإنسان وينتقل إلى بلد آخر وينتقل، لكن الجنة لا يرحلون، لا ينتقلون عنها إلى غيرها. وكما قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون أصلا الانتقال منها، يعني منعمون فيها، والنعيم فيها يعني متجدد دائما لا يمل، يعني نعيم لا يمل هذا النعيم، وهو دائما في تجدد وفي زيادة، ولا يبغون عنها حولا، لا يريد أهلها التحول عنها إلى غيرها. ذلك يوم الخلود، يعني هذا اليوم الذي تخلدون فيه يعني في النعيم المقيم الذي لا يزول، يعني لا تزولون عنه ولا يزول عنكم. وهذا في حد ذاته من أعظم النعيم، يعني هو نوع من النعيم النفسي، لأن نعيم الجنة نعيم نفسي ومعنوي وحسي، يعني نعيم حسي ونفسي أو معنوي، بمعنى أن شعور الإنسان أن هذا النعيم لا يزول، فهذا في حد ذاته نعيما، أنه لا يزول عن هذا النعيم وأن النعيم لا يزول عنه، بخلاف نعيم الدنيا. مهما كان الإنسان في نعيم في الدنيا فينغص عليه هذا النعيم شعوره أنه يعني منتقل عنه، أو أن هذا النعيم يمكن أن يزول عنه، فهذا مما ينغص النعيم وينقصه، وهذا مما نزه عنه نعيم الجنة. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها، يعني وهذه كلمة جامعة، أن يعني من نعيم أهل الجنة أنهم لهم ما يشاءون فيها، كل ما أراده الإنسان واشتهاه ورغب فيه فهو له في الجنة، كما أطلقه الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والله تعالى لديه زيادة على ما يشاءون فيها. وكما ورد في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يأمر أهل الجنة أن يتمنوا، يقول: يا عبادي تمنوا علي، وفي حديث آخر: يا عبادي سلوني، فيسألون الله تعالى ويتمنون حتى تنقطع بهم الأماني، يعني كل إنسان يفكر ويتمنى كل ما يخطر في باله حتى تنقطع به الأماني ولا يتذكر أمنية أخرى حتى يطلبها، فيعطيهم الله تعالى ما تمنوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل يوم جمعة يتكرر هذا الموقف، يعني في الجنة في كل يوم جمعة، ولذلك يوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد، كل يوم جمعة يجمع الله تعالى أهل الجنة ويعني يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويأذن لهم في النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فيتنعمون بالنظر إلى الله تعالى ورؤيته يوم الجمعة، ثم يأمرهم الله تعالى أن يتمنوا ويتمنى كل منهم ما يشتهي حتى تنقطع أمانيهم، ويعطيهم الله تعالى جميع ما تمنوا ويزيدهم عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. فيقول سبحانه: لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في هذا، منها يعني ما جاء عن كثير بن مرة قال: من المزيد أن تمر، من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم. يعني من ضمن المزيد الذي ينعم به أهل الجنة أنه تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم، فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم، لا يطلبون شيئا إلا أمطرتهم. قال كثير اللي هو راوي هذا الأثر يعني قال: لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. قال: لئن أشهدنا الله ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. وجاء في الحديث عن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وفي رواية: فيخر بين يديك، فيخر مشويا بين يديك في رغيفين، يعني يخر مشويا بين يديك في رغيفين، يعني إذا اشتهى الطير. نعم، سبحان الله، نسأل الله من فضله. وكذلك جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما اشتهى. يعني إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة يعني لأن أهل الجنة لا يتناسلون، ليس فيها ذرية يعني يتنعمون يعني بالمعاشرة الأزواج في الجنة وكذا، لكن من غير إيه نسل أو ذرية. لكن لو اشتهى المؤمن الولد في الجنة يعني فإن إيه المرأة يعني، وهذا يعني قد يحصل من بعض النساء في الجنة أنها تشتهي الولد فتحمل وتضع ويكبر بين يديها في ساعة واحدة. وليس في الحديث أن الله تعالى يفنيه أو يزيله، خلاص يكون ولدا معها يتنعم معها ويكون في السن التي كما يشتهي، يعني في السن التي يشتهيها أو يريد أن يكون فيها، فيكون كذلك يعني من نعيم أهل الجنة. وورد كذلك يعني أحاديث أخرى كثيرة، يعني منها حديث يعني أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل لها أجنحة، فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها ما تشتهيه الأنفس أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا اشتهى المؤمن ذلك كان له يعني خيل لها أجنحة أو كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يشتهي يوم القيامة الزرع، يعني الجنة أصلا مزروعة وفيها يعني ما لا عين رأت من أصناف الزروع والثمار، بس رجل يشتهي أن يزرع، فقال فيكون زرعه واستواؤه وحصاده في ساعة واحدة، فيأذن الله تعالى له فيزرع يبذر حبا ويخرج الزرع ويحصد في ساعة واحدة. فقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا يكون هذا يعني إلا أنصاريا أو كذا، وذكر يعني فإنهم قوم يحبون الزرع، قال له أكيد هذا يكون من هؤلاء القبائل يعني الذين يحبون الزرع، أكيد من واحد منهم يحب أن يزرع، فالله تعالى يعطيه ما تمنى. قصد يعني أنه كما قال تعالى أيضا في السورة الأخرى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما اشتهته نفسه فإن الله تعالى يعطيه أيا كان هذا الذي يشتهيه. قال سبحانه ولدينا مزيد، والمزيد هو يعني النظر إلى وجه الله الكريم، يعني هذا طبعا من المزيد، والمزيد يعني معناه أشمل يعني وأعم، فيشمل هذا النعيم الذي هو النظر إلى وجه الله الكريم، ويشمل كذلك إيه يعني جميع ما يزيده الله تعالى للمؤمنين من النعم زيادة على ما تمنوا وعلى ما اشتهوا وطلبوا، يعني زيادة على تحقيق جميع أمانيهم وجميع ما تشتهي أنفسهم، ثم يزيدهم الله تعالى ما لم يخطر على قلوبهم، يعني أصنافا من النعيم لم تخطر على قلوبهم أصلا حتى يشتهوها أو يطلبوها، والله تعالى على كل شيء قدير. وأورد هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل ولدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. وفي الرواية الأخرى عن أنس رضي الله عنه قال أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة يعني علامة، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة يعني فيها علامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، يعني ما هذه، فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، إلى أن قال يعني فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، يعني عيد اليهود بعدكم بيوم وعيد النصارى بعدكم بيومين، فالناس لكم فيها تبع ولكم فيها خير ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد، يعني يوم الجمعة عندنا عند الملائكة هو يوم المزيد، الملائكة يسمون يوم الجمعة يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال جبريل عليه السلام إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك، قال إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيح، يعني واسعا فسيحا. الوادي الأفيح يعني الواسع الفسيح الذي يعني لا يدرك الطرف نهايته. فيه كثب المسك، فيه كثبان من المسك، الكثبان للمرتفعات الصغيرة التي يجلس عليها من المسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحفت تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، يعني حفت تلك المنابر بمنابر أخرى، أو في رواية بكراسية من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، يعني الوادي الأفيح الفسيح يعني تنصب فيه منابر من النور يقعد عليها النبيون، وبعدين حول منابر النور كراسي من الذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، يجلس عليها الشهداء والصديقون، وحولها كثبان المسك يجلس عليها بقية المؤمنين. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، يعني يتجلى الله تعالى لهم وينظرون إليه، وهذا في الساعة التي يصلي فيها المسلمون الجمعة، يعني في نفس وقت صلاة الجمعة التي يصلي فيها المسلمون الجمعة، في نفس هذا الوقت يجتمعون فيه يوم في الجنة كل جمعة، ويتجلى الله تعالى لهم ويقول لهم: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسألوني أعطيكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. يقول الله تعالى لهم: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسألوني أعطيكم. فيقولون: يا ربي نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم علي ما تمنيتم، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير، إلى آخر الحديث. فهذا يوم المزيد الذي وعد الله تعالى به المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.